Bismillahirrahmanirrahim. Kunna nuhavil fahma kalamil alami salata rıdvanullahi teala aleyhim al muhakkik ve sahibul cevahir ve al fakih elhamen anhi kaddesana asrarahum cemiyan ve kulna inel muhakkik ceala min fasais yevmil cuma min beli adab-i cuma ve mustahbat-i yevmil cuma أنه من أراد أن يصلي ظهر يوم الجمعة فليقصد الجامع مسجد الأعظم. وقلنا هذا مو واضح أنه فقط يوم الجمعة يقصد والصلاة في المسجد الجامع هو مطلقا مسجد الأعظم وهو به صواب كما نقرأ الرواية إن شاء الله تعالى. ثم أشكلنا بعض الإشكالات على التقييدات التي أفادها العلمان صاحب الجواهر والفقيه الحمداني. فعلا عدنا إلى صاحب الشرائع محقق الدرسان. أمس كان خطأ مني ما جبت هذا الاشتباه في الجزء الوسائل وجبت الرابع وهو كلام في الثالث. نفس الشيخ نفس المحقق رضوان الله تعالى عليه تعرض لحكم صلاة في المسجد الأعظم في نهاية أحكام المساجد قبل الدخول في البحث عن صلاة الخوف أقصد بالشرايع. هناك ذكر عدة فروع، الفرع الأخير فرع الثالث على ظاهر، وقال أنه مسجد صلاة في المسجد الجامع، جامع قال مو آدم، جامع يساوي 100 صلاة، هكذا أفاده هناك. والعلماء لما علقوا على هذا المكان لكلام المحقق استدلوا بهذه الرواية التي سنقرأها في خدمتكم، وهذه الرواية جاء التعبير فيه بمسجد الأعظم. يعني فمعنى ذلك العلماء فهم من كلام المحقق ما قوله الجامع يعني المسجد الأعظم. نحاول تفسير مسجد الجامع إن شاء الله تعالى أو مسجد الأعظم. فإذن ها هنا استعمل فمقتضى تفسير العلامة لكلام المحقق يعني إن المحقق هناك في بعث صلاة الجمعة عبر بالمسجد الأعظم، وهنا في أحكام المساجد عبر عنه بالجامع. هو مسجد الجامع قالوا له تفسيران مع أكثر من تفسير، قالوا ما تقام به جماعة أو ما تكون تقام به جمعة صلاة الجمعة، وعلى كل حال هذا كذا. لكن لما بل فهم العالم من كلام المحقق بالجامع هو مسجد الأعظم، فنجعل هذه الرواية دليلا لكلام الفتوى المحقق في بحث صلاة الجمعة لما يقول ما يقصد هذا الشخص المسجد الأعظم ليصلي فيه صلاة الظهر. فإذا كان الأمر كذلك فالإشكالنا يتأكد على المحقق رضوان الله تعالى عليه، لما يقيد بأنه هو يوم الجمعة؟ لما يجعله من خصائص الجمعة من أحكام الجمعة؟ ولما يجعله من بل آداب صلاة الجمعة؟ وهو نفسه ملتزم بأن هذا الاستحباب ثابت في كل يوم في كل صلاة واجب ومستحب. كان الصلاة في الجامع يعني يقصد بتفسير مسجد الأعظم تساوي 100 صلاة في البيت، فلما هذا الاختلاف جاء لست أدري. كيف ما كان هذا ما كان لنا مع المحقق قدس سره. وأما أصل هذه الرواية فذكرها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليهم في الباب 64 من أبواب أحكام المساجد. الرواية الثانية، هذه الرواية ذكرها الشيخ صاحب الوسائل من عدة مصادر، من كتاب التهذيب للشيخ التوسي قدس الروم بسند بلے بیسنادی شیخ توسی بیسنادی عن احمد بن محمد بلے الہنا سند تامون عن محمد بن حسان. محمد بن حسان هذا وقع الكلام فيه بين هذا من بين من يقول لا باس من يقول بعدالتي والمن يقول لا ملي كان فاسقا غير ثقة. النجاشي يقول كان يخربط صاير منا صاير منا بل فهذا غير قابل لكذا. هو يروي عن أبي محمد الرازي. هذا الرازي حسب ما أتخيل هو ذلك الشخص الذي كان من عهد علمائنا بل ورواتنا في الغيب زمان الغيبة الصغرى للولي الأعظم عجل الله فرجه الشريف. هو ما به إشكال عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، ولكن السند هذا فيه محمد بن حسان وهو قلنا لم تثبت وثاقته. قبل أن ندخل في متن الرواية خلي نفرغ من سند. نفس الرواية رواها شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب من لا يحضر الفقيه مرسلا. والغريب أن سيد المدارك رضوان الله تعالى عليه بل ذكر هذه الرواية قال لما ذكر علق على فتوى المحقق أنه صلاة مئة في الجامع مئة الصلاة قول مستنده مرسلة الشيخ صدوق. ميخال موجودة مرسلة ولكن الشيخ صدوق ذكرها في كتابه ثواب الأعمال مسندان. وكذلك آدم هناك سند آخر وهو المحاصيل للبركي سند تام. وكذلك للشيخ التونسي سند آخر في كتاب النهاية. فأنت يا سيدنا الأجل سيد المدارك هو ربيب الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهم جميعا بل هذا بل ليش تؤكد على هذا مرسل فقط حتى تقلل من قيمتنا الدليل. وهذه مورس الأسناد كلها موجودة. هذا بقي خافي علي لما فعل أنا صاحب المدارك هذه الفعلة ينسب الفتوى فقط لهذا. وهكو روايات غير واضح غير واضح جدا غير واضح عمله الشريف رضوان الله.
المحاسن
مدارك قلنا أبو المدارك سوى محاسن للبركي موجود مستندان معتبر. والشيخ توسي في كتاب النهاية هذا في سند معتبر. والشيخ صدوق في كتاب ثواب الأعمال أيضا بسند معتبر مستندان. وأنت تنسب فقط إلى ذاك المرسل ليش؟ ما أدري لا أدري غير معقول. خادمكم يطلع على هاي مصادر هو من يطلع عنوان. أنا كل هذا ما فعل. فالنتيجة رواية من حيث السند صارت معتبرة. لما صارت رواية معتبرة فلا نفتكر إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن لإثبات ما جاء في مضمون هذه الرواية لأن الرواية صارت معتبرة. وأما بناء ما ورد في هذه الرواية من الثواب والأجر على صلاة في مسجد فلاني مسجد فلاني ذاك حكم تعبدي بحت 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 لا يمكن تعليله بأي تعليل. نعم مسجد النبي فيه كذا، مسجد أمير المؤمنين فيه كذا، مسجد السهلة فيه كذا، ذيك الثواب جاء من جهة من صلى فيه. لكن ها هنا عناوين أخرى دخلت في الموضوع في موضوع الحكمة وشارع المقدسة أعطانا أجر وثواب لتلك العناوين التي دخلت هذا في الموضوع. وما قد نظر عن ما قلناه من تصحيح سند هذه الرواية فلنفرض هذه الرواية فهذا لم يثبت صحة سند. فقد قلنا في الأصول إنهم خبر الثقة حجتهم خبر موثوق الصدور أيضا حجتهم. وهذا ما ها وجوده في هذه المصادر كلها من يصبح موثوق الصدور. فالتشكيك في الرواية من حيث السند كما فعل المدارك جدا غير واضح. نعود إلى نفس الرواية عن علي عليه السلام قال سلام الله عليه صلاة في بيت يعني صلاة واحدة في بيت المقدس تعدل 1000 صلاة. هم عليهم محرومون نحن من ذلك بوجود سيطرة اليهود عليهم. هذا هو بيت المقدس، بعضهم يقرؤون بعضهم مقدس، أنتم ما أدري شنو تقرؤون ما استوعدري. مهم مع بعض. وصلاة في يعني صلاة واحدة في المسجد الأعظم 100 صلاة. هذا هو مهم مع محل كلامنا نظرنا فيه. مسجد 100 صلاة. ما هو المسجد الأعظم؟ يظهر من بعض المعلقين على بل من لا يهدر الفقيه يكون مقصود بمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لست من أين فهم أين تفسر هذا؟ لعل جاء احتماله من جهة ذكره بعد بيت المسجد بيت المقدس، يعني يقارن بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مو دليل. ما إلى من أين؟ ولي فما هو المقصود بالمسجد العظم؟ بعضهم قالوا أو أكثر من واحد قال مسجد العظم هو الذي يكثر المصلون فيه، هذا معناه إذا أسس مسجد كبير جدا بعد ما كثر المصلون فيه ما صار مسجد العظم، لأن مسجد العظم يصير لما يكثر الرواد، بعد ما كثر الرواد قلت رواد كسر رواد في مجلسنا مسجدنا آخر فيصير ذاك عظم عظم. فواحد في أول ما أسس مسجد كبير يصلى فيه ما صلى في مسجد العظم، لأن إنما يصير مسجد العظم لما يكثر المصلون فيه، هذا لا يمكن إلزام بذلك. والصحيح والعلم عند الله أتخيل مسجد العظم يعني المسجد كبير من حيث المساحة، أكبر مسجد في البلدة من حيث المساحة هو مقصود بالمسجد العظم. هذا ثم قال سلام الله عليه وصلاة في مسجد القبيلة 25 صلاة. مسجد القبيلة ماذا يعني مسجد القبيلة؟ قال بعضهم أن مسجد القبيلة يعني المسجد الذي غالبا أغلب حضوره أهل قبيلة واحدة. بعضهم قالوا لا، المقصود بالمسجد القبيلة مسجد في النواهي في القرى والأرياف وهذا بالبدو بالصحراء، فإن هذه مساجد بل يسمى مسجد القبيلة. وأتخيل إخوتي الجلام أنه نسبة المسجد أو إلى شخص جهة معينة له أسباب، قد يكون لبناء أنه هؤلاء بنوا مسجد على مسجد فلان، وقد يكون باعتباره بل هم مهتمون بالمسجد، هم قائمين بشؤونه وهم قائمون بالصلاة فيها. بل فإذا مسجد القبيلة إذا قلنا أو من الأول وهو من بناه المسجد، فمعنى ذلك بل إذا بنى مسجد قبيلة بنى المسجد بنت مسجد ثم ارتحلت من تلك المنطقة فما يسمى هذا مسجد قبيلة، وهذا غير واضح. والصحيح هو أنه مسجد الذي يهتم به طائفة معينة من الناس، ري قرية أطراف المدينة أطراف النجف، هذه محلات النجف مثلا عادل الذي أحيا، فهذا مقصود به مسجد القبيلة. وصلاة في مسجد السوق 12 صلاة، 12 بني صلاة. هذا مسجد السوق هو المسجد الذي يكون يحضره أهل السوق، مو بناه أهل السوق، هم أهل السوق، ما مثل ما في النجف مسجد سقايا، مسجد العمالين، مسجد في قريب داخل هذا سوق الكبير، قريب من دوق الكبير أكو مسجد مثل هذه المساجد سما مسجد السوق. وصلاة الرجل في بيته وحده يعني بدون جماعة، قد يصلي جماعة مع عائلته مثلا، وحده صلاة واحدة. هذه رواية، هذا بقية شيء خدمناكم في تفسيرها، عمدة كان عندنا كلام في مسجد الأعظم لأجل إتمام الإشكال على المحقق رضوان الله تعالى عليه. لما ما دام هذا الحكم عام ثابت وهو ملتزم به في أحكام المسجد، بأي دليل جعل هو هذا من أحكام يوم الجمعة؟ هذا، والحمد لله رب العالمين.